جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع سورة البقرة، وإحنا أجلنا المرة الماضية الكلام عن الحسد اللي هو سبب ضلال اليهود والنصارى. قال رب العالمين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والحسد داء قتال يقع في أنفسنا جميعا إلا ما رحم الله عز وجل وعصم. ولذلك هذه من الأخلاق التي يجب أن تتخلص منها نهائيا، لأن الحسد باب إلى ذنوب عظام. قال الكفوي: الحسد هو تغير القلب على الناس في الأموال والأولاد والأملاك، ويكفي الحاسد أنه سيء الأدب مع الله عز وجل، لأنه يعترض على الله في حكمه إذا حسد. والحسد بخلاف الغبطة، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير حتى ولو لم تأتيك. يعني شاف واحد ربنا موسع عليه وبنى بيت، انا عايز البيت ده يتهدم الصبح. ليه هو كده؟ طيب ما تتمنى بيت زيه. لا، انا عايزه بيته يتهدم، عايزه في خراب، اقوم الاقيه خسران. ومن علامات الحاسد ان يفرح بخسارة اخيه، لاقي قلبه كده مرتاح خالص، يسمع مثلا عن فلان مثلا ابنه رسب في المدرسة، تلاقي قلبه من جوه فرحان بدون ان يظهر. هذا حاسد، وده علامه من علامات الحسد. امراه مثلا سلفتها حصل لها مصيبه، تفرح من جواها كده، قلبها بيفرح حتى وهي لا تشعر. يعني ممكن تقول لك ما بحسدهاش، مفيش بينه وبين حاجه، طالما قلبك فرح يبقى ده علامه من علامات الحسد، انت حاسد. تغير القلب على الناس في الاموال والاملاك والاولاد، وتمني زوال النعمة. إنما الغبطة إنني أتمنى مثلك مع بقاء نعمتك. يعني أنا شفتك مثلا في بيت ربنا يبارك لك، بتتمنى من ربنا بيت، وإن كنا بنقول هذا لا ينبغي أن يكون في الدنيا، هذا لا ينبغي أن يكون الدنيا أحقر من أن تشغل لك بالا. وأنا قلت لك كتير وبقول لأختي الفاضلة بالذات في الظروف اللي احنا بنعيشها يا إخواننا الأيام دي، والحياة ضنك ها، والغلاء بيزيد، أسأل الله أن يرخي قوت المسلمين. خلي بالكم مسائل دي، لأن المسائل دي هتظهر تباعا، وفي بيوت هتتحرق من المشاكل. ليه؟ بعدم الإيمان بالله عز وجل. لازم تعرف انت هنا ليه، انت في الدنيا دي ليه، هل انت في الدنيا ديت لتجمع الاموال وللاولاد، ولا انت جاي للدنيا ديت علشان تعبد الله وتجمع الحسنات؟ اذا عرفت مغزى وجودك من الدنيا، واذا عرفت اختي الفاضلة مغزى وجودها من الدنيا، لن تجد بيتا بفضل الله مع هذه المعرفة يعيش حياة النكد ولا الغم. ليه؟ لانه سيرضى بالقليل. اسمع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ها الكلام النهارده مش متشعب ولا حاجة، بس خلي بالك. سيدنا النبي يقول ايه؟ قد افلح يا مربحة. عارف انت الفلاح ما قالش قد انجح، ما قالش قد نجح، النجاح ده ممكن يعقبه خسران. الفلاح نجاح بلا خسران، ركز. ولذلك ربنا وصف عباد المؤمنين قال بالمفلحين، اللي هيفوزوا اسمهم عباد المفلحين. الفلاح نجاح لا خسران بعده، وسعادة لا شقاء بعده. فسيدنا النبي يقول هذه الأصناف التي سأذكرها هي من الفالحين أو من المفلحين. قد أفلح مين؟ من أسلم. أسلم يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، أسلم أي استسلم، رضي، رضي بحكم الله فيه، استسلم. الله رزقه بألف جنيه في الشهر، أنا راضي يا رب. مليون أنا راضي. عدت بعيش وجبنة أنا راضي. بفراخ ولحمة أنا راضي. عندي 10 هدوم في البيت أنا راضي. عندي 100 أنا راضي. عندي 1 أنا راضي. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. ورزق يا أنهار أبيض، رزق كفافا يعني لم يقل قد أفلح من أوتي مالا كثيرا. لذلك أول الناس دخولا الجنة بعد استفتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في الظلمة في أرض المحشر فقراء المسلمين يدخلون قبل أغنيائهم 500 عام. 500 عام تربية، يعني 500 سنة الفقراء في الجنة يتنعمون قبل أغنياء المسلمين المؤمنين. المؤمنين الغني المؤمن واقف في أرض المحشر لسه. ولذلك كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف وعلى غير من الصحابة الذين أوتوا مالا المبشرين بالجنة، خايف عليهم. فتقول الملائكة لهؤلاء الفقراء أفرغتم من الحساب؟ خلصتوا حساب؟ قالوا على أي شيء نحاسب؟ على أي شيء نحاسب؟ وإن أحدنا بات وحاجته في صدره لم يقضها بعد. ده أنا ميت وبزوجش بنتي، ده أنا ميت وبيتي بالنية ما بنتوش، ده أنا ميت وكانت أجرتي يوم بيوم، ده أنا ميت وما فيش في بيتي جنيه. على أي شيء نحاسب وسيوفنا على عواتقنا لم نضعها حتى متنا. الفسكت على كتفي ما نزلتهاش لغاية ما موت، كنت أجري باليومية لغاية ما موت، هتحاسب على إيه؟ فكأن الذي يؤخر العبادة يوم القيامة هي النعم، النعم. ولذلك لو يعلم أهل العافية ما يجده أهل البلاء من الجزاء يوم القيامة بين يدي الله لتمنوا أن لو قرضوا بالمقاريض وقطعوا بالسكاكين، فإن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا تقيم لهم موازين. أهل الفقر الذين صبروا على فقرهم، وأهل المرض الذين صبروا على مرضهم، وأهل البلايا الذين صبروا على بلائهم، لا تقام لهم موازين يوم القيامة من شدة من كثرة الحسنات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حينها تقول الملائكة لهم بعد هذه المقولة على أي شيء نحاسب وسيوفنا على عواتقنا لم ننزلها بعد ومات أحدنا وحاجته في صدره لم يقضها، فتقول الملائكة ادخلوا الجنة بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ادخلوا الجنة بما صبرتم قبل الأغنياء 500 عام. فهذا علاج لألا تحسد غيرك ولا تنافس في الدنيا أبدا. قد أفلح من أسلم أي استسلم ورزق كفافا، يعني كان رزقه على قدره لا يتجاوزه، وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فإذا الغبطة في الدنيا ليس بمحمودة، وإن كانت مباحة، مباح ان انت تتمنى انك تكون زي اخيك غني وتبحث وتجمع مال، ما هو حرام طالما من حلال، ما حدش قال حرام. لكن الغبطة المحمودة التي يمدح العبد عليها يوم القيامة هي الغبطة في الدين، ولذلك أمر الله عز وجل بالتنافس في هذا المجال. إنك ما تستناش إن حد يسبقك إلى الله ولا يتقدم عليك أمام الله ولا يظفر بالدين أكثر منك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لقيت أختي لبست النقاب، أغير إن أنا ما لبستش النقاب، لأن كل ما هي لبس النقاب يجرى عليها الخير. يبقى هي بتصلي وانت بتصلي، هي بتزكي وانت بتزكي، هي بتصوم وانت بتصومش، هي بتقوم الليل وانت تقومين الليل، لكن هي منتقبة وانت كاشفة لوجهك. صحيح انت ما انتش آثمة وما عليكش وزر، بس هي في أجر أكثر منك. تقوم الغيرة تاخدك، مش الغيرة تاخدك ان اختك لابسة دغف في ايديها ملء ذراعيها، تقول لابسة غويش من هنا، لا يا ستي لا. عايزين الغيرة تاخدك ان اختك لبست النقاب وانت لسه ما لبستيش، ان اختك لابسه خمار وعبايه فضفاضه وانت لسه بتلبسي البنطال وبعيده عن رب العالمين، ان اختك متستره وانت متبرجه كاشفه لعورتك على الناس. عايزين الغيرة دي. وانت يا اخي الكريم اريدك ان تغار حينما تعلم ان عبدا من عباد الله قد قرأ من القرآن اكثر منك، وصام اكثر منك، وسبح اكثر منك، وذكر أكثر منك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا وسارعوا. هذا هو هي الغبطة المحمودة. أما في الدنيا وإن كانت مباحة فليست بمحمودة في الآخرة. يبقى الحسد يأتي من ضيق النفس وسعة العين. تعالوا نشوف كده، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحسد في القرآن، ونشوف الأئمة قالوا عليه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع الحسد. صلى على الحبيب. من ابرز السور التي ذكرت الحسد سورة الفلق. قال الله: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال فخر الرازي عفى الله عنه: كما أن الشيطان هو النهاية في الأشخاص المذمومة، يعني الشيطان دي أسوأ واحد في الدنيا. شوف فخر الرازي بقوله. فكذلك قال: ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد، فالحاسد أخبث الناس. زي ما الشيطان أخبث الجن، فإن إبليس يعني، فإن الحاسد أخبث الناس، معاذ الله. ولذلك قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه الآية، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يبقى هذا شر، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل، هذا شر عشان الشيطان بيطلع فيه، ومن شر النفاثات في العقد، الساحرات، السحر. قال: إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليعلم الناس أنه أخص الطبائع على الإطلاق. الحسد أسوأ من السحر، أسوأ من السحر، أخبث من السحر. عارف ليه؟ لأن الساحر ضرره واضح، أما الحاسد فيظهر لك المحبة وهو من داخله يبغضك، حاجة كده ما بتظهرش. أيضا قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا فضل بعضكم على بعض. الآية دي نزلت في أن بعض نساء الصحابة كانوا بيتمنوا ما وصل إليه الرجال من الجمع والجماعات. وإزاي يعني الرجال بتحضر الجمعة والجماعات والجهاد وإحنا ما نحضرش؟ فربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. سبب الحسد زي ما قلت لك إن بيطلق العين. فمثلا إبليس لما يكون وصل في الطاعة إن يجمع مع الملائكة، شوف بقى التحول العجيب يا أخي بسبب الحسد. حسد ده حاجة قذرة يحولك من طائع، من صالح لفاجر على طول. ده حول عجيب. يعني انت ابليس ده كان يزم الجن الخبث. تخيل شيطان وكان الجن يتقاتلون، فلما جم والله عز وجل انزل الهلك في 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 التاريخ في قصص بني اسرائيل، قال الجن اللي بيسدوا في الارض من كتر ما الملائكه قتلوهم راحوا لمين؟ راحوا لابليس يشفع لهم عند مين؟ عند رب العالمين. تخيل ابليس وصل لدرجه ان ممكن يشفع عند الله لهؤلاء. فرايح له بيقول له يا ابليس اشفع لنا عند ربك، الملائكه قتلتنا واحنا ندمين وتائبين. قال ابتعدوا والله لا اخاطب الله في شيء يكرهه. يا سلام، شوف الطاعه، شوف العباده. وبعدين الملائكه خدوه ربوه وبقى طاووس الملائكه. وبعدين ربك يخلق آدم، شوف كل هذا والله يعلم أنه خبيث، بس ربك لا يعامل أحد بالعجلة إنما يعامله بالحج، سيبه لغاية ما يجي. خدت بالك معي؟ ولذلك شوف حتى النبي قال كده عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا زراع. وسايب الناس تمدح فيك وانت بتعمل بعمل الجنة، وسايب تمدح فيك وتثنى عليك، لكن لما حتجيله بقى سيظهر حقيقتك التي بداخلك. عشان كده ايه؟ هتموت على القفلة بتكون على اللي في القلب، اللي جوه مش اللي بره. صلي زي ما انت عايز وصوم زي ما انت عايز اقرأ، لكن لو جوه عفن هو ده اللي ايه؟ اللي هتكون على الخاتمة. ولذلك لما قال بعض اهل العلم اياكم والخلوات فانها يختبر عليه العبد. عارف اعظم الخلوات ايه؟ القلب. ما دي خلوة، اللي جوه نفسك وجوه صدرك دي خلوة، واللي في الغرفة المغلقة دي خلوة. الخلوة دي بقى اللي هتموت عليها. خلي بالك قلبك نظيف هتموت نظيف ان شاء الله، انما قلب الانسان خبيث ونتن هيموت موتة صعبة. لذلك شوف حتى ما يكون بينه وبين الا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. الا تمنت ده كان طول عمره عمل بعمل الجنة، ربك يعلم حقيقته. فابليس قعد يعبد الله حتى ما ترك موضع سجدة على الارض الا سيد لله، وفي السماء سيد لله، تمام كده. فخلق الله آدم وإبليس لا يعلم آدم دي الإيه. هو لقى شيء إنسان من صلصال من حمى مسنون، فكان يدخل من فيه ويخرج من دبره ويسمع له صوت الطبلي وخلاص على كده. أول ما ربنا قال اسجدوا لآدم ظهرت حقيقته. حسد بقى أنا بعبدك وسبت الجن وطلعت من الجن وطلعت للسماء، ما كان ممكن أفسد. هل أنت بتمن على الله؟ بتمن على الله انت اللي بتعبد؟ ما هو قال لربنا كده انا ايه؟ انا خير منه. ايه ده يعني خير منه؟ يعني انا عبدت اكتر منه. طب ليه الملائكه ما تسجدش ليا ليه؟ فكان ابليس بيعمل لحظ نفسه مش لله، كانش بيعبد الله، انما هو عمل ايه؟ قال لك خالف تعرف. يعني زي انسان مثلا عايز ينشغل، يعني احد الماجنين راح بل في ماء زمزم، اعرابي خلى الناس بتطوف وجنب بيت مسكوا ضربوه وطحنوه خدوا الخليفه، خدوا الوالي، والي مكه. فقول له انت عملت كده ليه؟ قال له ما فيش، اردت ان يذكرني الناس ولو ببوله. اهو الناس يقول لك فيها واحد مجنون جه هنا بل في زمزم يا ابن الذين. يعني هو عايز شهره وبس، خالف تعرف. في ناس كده اهو ابليس منهم. فحمله الحسد على ايه؟ ابليس اللي ما كانش قادر يشفع للشياطين او لمرضة الجن، مش قادر يشفع لهم عند رب العالمين. قل لا، ما كلامش ربنا في اللي بيكرهه. ابليس قال لربنا لا. تخيل اللي كان رافض يشفع عشان ربنا بيكرهه قال له لا. لم أكن لأسجد له، مش هسجد له، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومع أن آدم عصى وإبليس عصى، إلا الآدم تواضع قال ربي أنا ظلمت نفسي خلاص، ربنا ظلمنا إيه أنفس، إنما إبليس قال لا أنا خير منه. فحمل إبليس على أنه ما يسجدش لآدم الحسد، حسده فتكبر، لما تكبر كانت النتيجة إيه؟ أخرج منها فإنك وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يا يعني أنت ممكن والعياذ بالله ربنا عافينا وعافيكم بالحسد يصل الإنسان إلى النار. ده قال العلماء أنك إن حسدت أخاك فوقع له مكروه فكأنما أنت الذي أوقعته. يعني لو 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 أنت حسدت أخ من إخوانك فمات ابنه، يبقى أنت اللي قتلت الود ده، تروح لربنا قاتل أو تروح لقاتله؟ مش النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام قال للصحابي على ما يقتل أحدكم أخاه. طب هو قتله؟ لا ما قتله، بس حسده. على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليسمي الله وليبارك. يبقى أنت لو شفت بيته ما سميتش والبيت ده وقع ولا أنبوة فجرت فيه، يبقى أنت اللي فجرت الأنبوة دي. إزاي تتحاسب عند رب العالمين على انفجار الأنبوة دي ووقوع البيت؟ تخيل. أنا عارف إن في واحد هنا في المسجد مبسوط بالدرس دي موت، ومن أول الدرس بيضحك، أظن أنتوا عارفين. صلى على النبي. هناك وقعد وراه صوت أول الدرس ده. ابعد يا ألف عشان ما شدكش، اللي هيقعد تحت درسي مش هرحمه، أنا عرفتك أهو، أنا بحبك فابعد أنت. أيوة صاحبك عم بياخد كرسي هناك أهوت وتعلم الدرس فتعلم. أيوة توعد جنب أخوك هتتعدي. صلى على الحبيب. فإبليس صار من المخلدين في النار ومغضوب عليه بسبب الحسد. قابيل وهابيل، بعض اشتهر عند بعض الناس ان هابيل له اخت، ان من قانون ادم ان ابن البطن الاولى يتجوز بنت البطن الثانيه وابن البطن الثانيه يتجوز بنت البطن الاولى. فطبعا عمنا هابيل رحمه الله كان لم يكن جميلا بالقدر الكافي، ده بنو اسرائيل بيقولوا كده. وقابيل كان جميل، يعني البطن بتاعت هابيل كانت بطن الجمال فيها قليل، جاي معاه بنت مش جميلة أوش وهو مش جميل. قابيل كان جميل واخته كانت جميلة، فطبعا القانون بيقول ان ابن البطن الاولى ياخد بنت البطن الثاني. فعمنا قابيل قال يعني انا اخد البنت الوحش والواد الوحش ده ياخد البنت الحلوه دي؟ لا والله انا اللي هتجوزها. طب انا اصرب بقوله كده، الله اعلم بالحق، يعني احنا ما عندناش دليل صحيح. انما الدليل اللي عندنا ايه؟ الدليل اللي عندنا ان الله امر كلتي ولد ادم ان هما يقربا قربان. ليه؟ ليصطفي منهما، اختبار من الله عز وجل. ده اللي عندنا في القرآن، بنو إسرائيل بيقولوا القربان دوت عشان الزواج ايا كان عشان ايه. فطبعا هابيل كان ممتلئ ايبانا، قلبه ممتلئ ايمان، فاختار اسمن كبش عنده وذبحه لله. انما قابيل كانت نفسه خبيثة تأثرت بالشيطان، فجمع يعني رديء قمحه، كان من الذين يزرعون فلاح يعني، فجمع رديء القمح فنزلت النار فأكلت خروف أو كبش هابيل ولم تأكل إيه؟ ولم تأكل قمح قابيل. قابيل زعل ليه؟ السمعة دوت آدم وحواء عرفوا بخبث ابنهما، هذه فضيحة. وولاد آدم برضك عرفوا بأن قابيل ده مجرم فصارت فضيحة. فقابيل قال إيه؟ قال لا أقتلنك. الحسد وصلوا لإيه؟ لقتل أخيه. لك شوف القرآن بيقول إيه؟ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. يبقى الحسد بيوصل لكبائر الذنوب، وصل لمعاندة الله عز وجل والعياذ بالله والإباء ومعصية أمره صراحة، وصل للقتل. شوف بقى الحسد عمل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من دم يسفك إلا على ابن آدم الأول كفل منه. شوف بقى كل القتل ده في ميزان سيئات قابيل. يبقى الإنسان يحذر من الحسد لأنه ممكن يترتب عليه ذنوب كثيرة جدا. هذا معنى قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب أما الحسد في السنة، طب خلينا نكمل الدرس. أما الحدث في السنة فاسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن بطال: وفيه النهي عن الحسد على النعم، وقد نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، وأمرهم أن يسألوا من فضله. وقال الباجي المالكي: أن تنافس أخاك في الشيء حتى تحسده عليه فيجر ذلك إلى الطعن والعداوة، فذلك الحسد. وعن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الحسد المذكور في الحديث ده هو ده الغبطة اللي احنا بنتكلم عليه. قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال لك النبي أباح لك الغبطة، مش الحسد بقى، في الأمرين دول. واحد معاه مال وعمال ينفقه في سبيل الله، وواحد معاه علم عمال يعلمه للناس. خدت بالك؟ لكن خلي بالك، لا يحسد الداعية أخاه الداعية لحضور الناس له أو لقبوله عند الناس، لأن الله عز وجل إذ يجمع الناس على إنسان فيجمعه اختبارا. كل عطاء في الدنيا ابتلاء، يعني حضور الناس لي ده ابتلاء، تكفير حجة الله علي. يأتي هؤلاء يوم القيامة يحاجوني عند الله: كلكم تقول يا رب وقال لنا كذا، فصارت في عنقي. فمسألة الكثرة أو القلة إنما هي إرادة من الله للاختبار، يشوف الإنسان ده لو إحنا قللنا العدد من بكرة يسيب الدرس ولا يجي. طيب لو الناس دي منها من شتمه يسيب الدرس ولا يجي، هكذا اختبار. طيب نختبر الداعية الثاني بقلة العدد مع الداعية اللي له عدد كتير عشان نشوف هيصبر ولا لا. ولذلك يحيى الزهلي رحمة الله تعالى على الإمام، إمام علم من إمام نيسابور، الرأي كان بيحضر له أم تلاقيه إلا الله في نيسابور، كل نيسابور بتحضر، وده كبير البلد والعالم الذي يصدر عن قوله، وتلميذه مين؟ مسلم ابن الحجاج. فطبعا هو لما لقى العدد كده قام قال: يا جماعة في عالم وإمام جليل وأنا هدعو لك. قالوا: مين يا سيدنا؟ قال: محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان البخاري مش كبير في السن، فقال: أنا هجيب لكم البخاري. طبعا البخاري كانت سمعته يعمل زي ما كنا في هنا في المسجد، وأقول لكم أنا هجيب لكم الشيخ محمد حسان. يا سلام، الله أكبر، وش عارف إيه وكده. طبعا الناس بتحب الشيخ محمد، اطلع له على الطرقات. فده اللي حصل، كل نيسابور. طبعا الزهري بقى قاعد يمدح في البخاري ويقول ده سمعته في الآفاق ومش عارف إيه. المهم، فكل نيسابور بالوالي بالأعيان بطلبة العلم الكل طلع على بعد 40 كيلومتر يستقبل البخاري وهو على الحمار. خيل، بلد كاملة طلع للإمام البخاري. وبعدين الإمام البخاري دخل البلد وجلس فيها، فلما سمعوا للبخاري تقالوا علم الزهلي. الرجل مديله ربنا مديله بركة في العلم، لما سمعوا منه حسوا ان البخاري ده عالي. فحضر للبخاري كل نيسابور، ولم يحضر عند الإمام الزهلي إلا 15 نفر. فدب الحسد في قلب الزهلي، هو اللي دعيه، هو اللي مجده قدام الناس، هو اللي مدحه، وهو كان سبب طرده من نيسابور. تآمر علي فترة، شفت الحسد يا أخي. والبخاري قال: جعلته في حجر، عفى عنه. الإمام مسلم تلميذ الزهلي غضب عشان البخاري وطلع معه، ساب البلد ومشي. حسد ليه؟ حسد أخاه على فضل الله عليه. طب ربنا اختبرك بالعدد القليل لتصبر، واختبر البخاري بالعدد الكبير، والله عز وجل هو الذي يتقبل. يأتي النبي وليس معه أحد. قال له ربنا قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين رسولين فكذبوهما فعززنا. أنت عارف الثلاثة دول آمن بهم إيه؟ واحد بس، حبيب النجار، واحد بس في القرية كلها الدولة كلها ما أمنش بثلاث رسل، مش رسول واحد ثلاث، إلا واحد بس، واحد بس. وإيه رأيك بقى أن ربنا هو اللي ذكر قصة حبيب بس ثلاثة؟ قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعني ما غفر لي رب وجعلني من المكرمين. سبحان الله. فهو ثلاث رسل، هل بقى قالوا اشفعنا يا رب وإحنا قصرنا في؟ لا. ولما غضب يونس بن متى، لأن أنت مختبر لما غضب من أن قومه لم يستمعوا له وتركهم دون أن يأذن الله حبسه الله في بطن الحوت. يقول رب العالمين بعدما أخرجه وأرسلناه إلى 100,000 ينزلون لهم أهل قوم يونس تاني، قال فلولا كانت قرية آمنت إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى مسألة كل عطاء في الدنيا ابتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا حسد لا غبط إلا في اثنتين، لكن خلي بالك اوعى الغبطة دي تخليك تتجاوز الحد، اوعى. خدت لك معي؟ فأنت لا تعلم من أفضل عند الله عز وجل. طيب نجي لأقوال السلف في الحاسد أو في الحسد عامة. أنتوا فاهمين ولا كف كده؟ تم تصلى على النبي؟ لا فاهمين ما شاء الله. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زولها. كل واحد أقدر أرضيه إلا واحد بيحسدني. ليه؟ هو ده مش هيقتنع إلا النعمة زالت من عليه. وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة. شوف يا أخي والله الكلام ده رائع، سبحان الله، كلام العلماء دي حكمة. اسمع كده، بقول ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا. يبقى أنا كده رجل مش كويس خالص. فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. هو احنا مش احنا أحد الرجلين؟ يا إما واحد الموسع في الدنيا دي يا إما يدخل الجنة يا إما يدخل النار. قول أنا أحسده ليه؟ أنا مش أحسده، أصلي هو من أهل الجنة، يبقى عيب في حقي لما أحسده على دنيا وهي حقيرة بالنسبة للجنة، أبقى أحسده على الجنة بقى. وإذا كان من أهل النار فيبقى أرحمه، لأن اللي رايح له أسوأ من اللي هو عايش، فالمفروض ما أحسدوش، المفروض أزعل عشانه. وقال الحسن البصري: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد نفس دائم الحزن لازم الغم لا ينفد غمه ولا ينتهي حزنه. بقول يعني والله أنا ما شفتش ظالم أشبه بمظلوم. الحسد ظالم، بس هو الحسد ايه؟ الحاسد دايما في غم ونكد وحزن. ليه؟ كل ما يلاقيك تعله كل ما الغم يحصل، كل ما يلاقيك ولادك ما شاء الله ربنا يكرمهم الحزن يركبه، فهو دايما في غم وحزن وكبت وما بيتقدمش ولا بيرجع ولا بيروح. بقول والله انا شايفه ظالم في ثوب مظلوم. وقال ابو حاتم: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الاحوال كلها، فان اهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء. بقول يعني انت ليه تسيب الحسد؟ قال لي ان اهون حاجة في الحسد، اهون حاجة انك انت مرضتش بقضاء الله عز وجل. قال ابن المعتز: الحاسد مختاز على من لا ذنب له، ويبخل بما لا يملكه، ويطلب ما لا يجحده. طيب اسباب الحسد ايه اللي يخلي الانسان يحسد؟ صلى على الحبيب. واحنا لما نتكلم عن الاسباب معناها ان انت تتجنب هذه الاسباب. وانت يا اختاه، والحسد في النساء اكثر منه في الرجال. النساء ليه كثيرات الكلام، وده مش طعن للنساء معاذ الله، لا، بس لك كثيرات الكلام وكثيرات العداوات وكثيرات التطلع. الى ما رحمه رب المرأة تلاقيها من اعظم الناس تطلعا الى النعم، ودايما مش راضية، دايما مش راضية لا عن حالها ولا عن زوجها ولا عن بيتها ولا اي شيء خالص، ودايما ماشي عمال بص على المحلات وعلى الفاكهة وعلى اللحمة وعلى البيوت وعلى، فدايما عايشة في نكد ومعاشة جوزها في نكد وغم وهم. ربنا يريحنا. فالحسد اسبابه الغزالي بيقول سبعة امور. اول امر العداوة والبغضاء، وده حصلت من اليهودي والنصارى. ثاني امر التعزز. يعني ايه التعزز؟ انت شفت خلاها عالم. بلاش عشان ما بمثل على أصحاب الأموال ويقول لك عم الشيخ تكلم علينا ليه؟ قولش يعني ما معاهم المليارات. بس الواحد والله الواحد بيرحم بتعب سنة دول حاجة صعبة خالص. يعني الواحد ببعدش يتكلم على أموال خالص، وكل ما تكلم عن أموال يقول لك عم الشيخ إيه يا عم أنت شايف نفسك قارون يا عم ده أنا رحمينك. المهم فأصحاب العلم، أصحاب العلم مثلا عالم من العلماء تجد إنسان لا يحضر له لا, لا, لا يسمع له، ليه يا عم الشيخ؟ يتكبر عليه يتعزز وهو جاهل أجهل من الدب. هو لما تعزز ما تعززش على رضا أو محمد أو أحمد، لا، إنما تعزز على الله. هو ده اللي إبليس عمل على طول. إنما البخاري قال إباء، قال لا يستقيم المرء أن يكون عالما حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو إيه دونه. ليه؟ عشان الحسد، ما يبقاش عن تعزز. ولذلك البخاري روى عن الترمذي والترمذي تلميذه، خدت بالك حضرتك معايا؟ والترمذي يقول ايه؟ حدثني محمد بن اسماعيل البخاري اني حدثته، عشان شيخه مش قادر يقول حدثت محمد، لا، روى الحديث اللي البخاري روى عنه، قال حدثني محمد بن اسماعيل البخاري اني حدثته كذا كذا. سبحان الله، والبخاري روى عن الترمذي وتلميذه، خدت بالك معايا؟ والعالم الذي دخل عليه احد الشباب طالب علم جاي من بلاد بعيدة خارج يطلب العلم على يد العالم دي، دخل المسجد فوجد العالم بيقول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وآل وظهر، وده جاي يطلب العلم من الشيخ والمسجد مليان، ما تكلمش في بقى التواضع الأدب مش حسد. وقام رايح للشيخ البيت استأذن عليه ودخل عليه، قال يا شيخنا جئتك ضيفا، قال مرحبا، قال إني من مكان بعيد وقد جئتك سمعة طالبا للعلم عندك. شوف الأدب، مش جاي له بقول أن يطلب العلم عندك، قال مرحبا بك، قال وقد سمعت عنك كذا وكذا وكذا وبيحكوا عنك ما شاء الله، قال مرحبا بك، قال يا شيخانا وإني وافيتك والناس عندك جمع ما شاء الله، يقول له مرحبا بك برضو كله. ثم قال لهم وقد سمعتك تقول طلق رسول الله نساء وصدقت. شوف بقى الأدب، جاب له الحياة الصح، وآل رسول الله من نسائه وصدقت، أيوة النبي طلق حفصة وآل حلف على نساء ما جربهمش، وظاهر ووالله لا ينبغي لرسول الله أن يظاهر، ووالله ما ظاهر فإن الظهار منكر من قول الزهر، مالوش وأخطأت، قالوا لا، أما الظهار فمنكر من قول الزهر والنبي ما يعملوش. فتعجب الشيخ من الشاب وشكره. تاني يوم الشيخ قاعد على المكتب، والمهم الشاب داخل فقال افسحوا لشيخي، كان بقى الناس يعني لو مازن مليان كده وده واحد دخل تركه وسعوا للشيخ بتاعي، كل الاعناق تلتفت الى مين؟ مين الشيخ بتاع شيخنا ده؟ افسحوا لشيخي، فوجدوا شابا صغيرا فحملوه على الاعناق يقول فتصببت عرقا، بقول له انا ما كنتش عارف امشي على الارض ولا في زمن، ثم اجلسني بجواره وقال ان هذا الشيخ، ما قالش الشاب، الشيخ اتاني فجزاه الله عني خيرا، وانه قال لي طلق، سمعتك تقول طلق رسول الله نساء وصدقت، وآل رسول الله من نسائه وصدقت، وظاهر رسول الله من نسائه والله ما ظاهر انه لمنكر من قول الزور، استغفر الله واعود عن قولي. ادب، ادب من الشيخ وادب من الشاب. تخيل بقى لو ان الشيخ تعزز على هذا الشاب، ازاي ومش ازاي عرفنا عرفنا تتفزدكوا ايه يعني ما اخطأت مرة؟ قال ايه يا عم ده دين، يا عم ده دين. انا الادارة اخونا الشيخ هادي اتصل علي وقال لي في اخ فاضل ما شاء الله، وانا بتكلم عن قصة عبد الله بن أنيس في قتل خالد الوزري، فانا قلت قطع الرأس واخذه، انا كنت قرأتها قديما كده، فقال له والله القصة اللي الشيخ قالها صحيحة لكن مسألة قطع الرأس دي فيها نظر، خلي الشيخ يريح أخ مؤدب. فلما رجعتها لقيت مفيش قطع الرأس، دي زيادة مننا على المنبر لا يعيبني، قلت يا جماعة أنا أخطأت وأعود وأبرئ رسول الله من ذلك، خلاص تحت قضية، لأن دين الله أعظم من أنك أنت تعتز بنفسك، لأنك هتروح لربنا يوم القيامة، ومن عذاب هؤلاء أنهم تشرشر أشتاقوهما شرشرة كده من هنا إلى قفاه، ومن هنا قفاه، ومن هنا من منخر إلى قفاه. ليه؟ قال الرجل يكذب الكذب فتبلغ الآفاق، وأعظم الكذب الكذب على رسول الله. فانت لا أخطأت أخطأت خلاص ما فيش مشكلة، وتعود للحق وتبلغ الناس إن أنت أخطأت وتعود للحق لا يعيبك. أما من أسباب الحسد التعزز يا عم الشيخ، التعزز، أن تعزز نفسك، أن تتفاخر، أن تتكبر على عباد الله. من أسباب الحسد الكبر. وإيه الفرق بين التعزز والكبر؟ لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما جاء أكلمك في معلومة عارفين عارفين، انصح نفسك أنت بس، ده كبر، لأنك بطرت الحق وغمطتني انتقصتني. مع إن الشافعي رضي الله عنه قال ما عرضت الحق على أحد فقبله إلا هبته. ساعد ما أقول لحد الحق ويقبله يهاب يكبر في عينيه. ليه؟ لأنه لا يقبل الحق إلا مؤمن متواضع مؤدب اتعلم في مدرسة النبي محمد. يا أخي النبي جبر الحق، يا أخي النبي قال له عمر، يا عمر لقد عاتبني الله في قومك ولقد صوب قولك. شوف النبي قال لعمر كده، قال له كلامك انت الصح، معناه ان كلام النبي خطأ. شفت، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخنه في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. بيقول للنبي، ما النبي قبل الفداء في الاسرى، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والنبي يبكي وبكر يبكي وعمر يقول لهم ان وجدت بكاء بكيت البكاء، وان لم اجد تبكيت، امثل البكاء معكم اواسيكم يعني. قالوا لقد عرض علي عذاب قومك ادنى من شراك هذا النعت، ولولا كتاب سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. سبحان الله. فالانسان لا يتكبر. ايضا من الاسباب العجب، العجب، العجب. طب ايه الفرق بين التعزز والكبر والعجب؟ لا، التعزز هو ان الانسان جاهل لا ياخذ عن عالم تعززا وترفعا. اما العجب فالعجب بنفسه، مش شايف حد زيه، هو احسن واحد، فبالتالي يحسد كل الناس على يعني فلان، لا 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 ده كان جربوع، ده كان معفن، ده كان جعان، حسد حسد ما هذا الله. مع ان نفس الله قال انزلوا الناس ايه منازلهم، قوموا لسيدكم، وهذا قضية ايه فيها يعني، ايه اللي فيه؟ زي اخ عندي بتوع حق بتوع الشيمي دول بيبعتوا لي اسئله يحرجوني، بس انا فايقلهم يعني. يقول لي ما حكم تقبيل يد العلماء؟ قلت له يجب. يجب، ها عارف بقى لسان السؤال ما بس يجي. الله يسترنا وياكم، انا بمزح. لا يعني شوف يعني، لا انت سؤال زي دي قد تكون نيتك حسن، لكن مثل هذا السؤال هل تحتاج الى سؤال؟ يعني انت لما تقول ما حكم تقبيل يد العلماء، انت عايز اقول لك ايه؟ احترام العلم، العالم واجب. انت محتاج ان انا اقول لك احترم العالم؟ او احترم، هو انت لما بتحترم الشيخ فلان، الشيخ الحيواني مثلا، بتحترمه عشان خاطر الشيخ الحيواني؟ الشيخ الحيواني بلا قران ولا سنه زعوام الناس. اللي ميز الشيخ الحيواني ايه؟ بل هو ايات بينات في صدور الذين ايه؟ اوتوا العلم، يرفع الله الذين منكم الذين اوتوا العلم ايه؟ فالعجب برضك من اسباب ايه؟ الحسد. ومن اسباب الحسد الخوف من فوت المقاصد. الفوت من خوف ايه؟ فوت المقاصد. وقال لك دي زي ايه؟ قال لك زي حسد الضراير. الضره تحسد ضرتها، ليه؟ خوفا من فوات نعمه تحدث له. فده واضح، وانا مش هطول في الكلام ده عشان ما حدش يزعل. ايضا من اسباب الحسد حب الرئاسه، ومن اسباب الحسد خبث النفس وشحها بالخير عياذا بالله. طيب احنا عايزين نعمل الوسائل المعينه على ترك الحسد. والله احنا عندنا وسائل كثيره جدا، لكن ضد الاسباب دي، لكن حاجه واحده تمنعك من الحسد. صل على الحبيب، ان تضيق عينيك بس، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. اكفل ده خلاص. ولذلك غض البصر، وكل مؤمن يغض من أبصارهم، مش يغض أبصارهم عن النساء،
يغض أبصارهم عن كل ما يغضب الله عز وجل وعن كل ما يوصل غضب الله. صدقني كل بلاءنا جاي من العين، كل بلاءنا جاي من العين. اقفل العين يا أخي، معد على بيت ولقيته كويس ونفسك تأخذك، استغفر الله، افتكر الأخ، افتكر بيت من جنة لبنا من فضة ولبنا، اللهم رضينا بقضاء، خلاص وخلص القضية خلاص. أخوك ما شاء الله تزوج وانت لسه ما تزوجتش، غض البصر عن أخيك وعن حاله، وادعو له بالبركة وارضى بقضاء الله. يبقى ما تمدش عينك ليه؟ هتقول فلان خطب، يا ابن المحظوظة الواد يقوم ساب الخطبة تاني يوم، طب ليه كده ساب الخطبة اتفسخت؟ ولا واحد زوج يقول له وابوه يعني له اب غني ولا حاجه، ربنا يوسع على المسلمين يا رب، فلما زوجه صغير وجاب له بقى عزال وما شاء الله، وزوج واحده بنت ناس وكده، وده يا عيني بقى ابوه مسكين وقدامه كمان 10 15 سنه عم يتجوز، يقول شوف ابن المحظوظه، ما هي مش بالاختيارات، يقوم ابوه يموت الصبح والبيت يولع والمره تتطلق وكل دنيا راحت بسبب مد عينه، وسع عينه قوي، وسع عينه. إنما لو أغلق عينه ورضي بقدر، أنا رأيي الضعيف إن ده هي أفضل علاج الحسد، أن تغض عينك عن الناس عن كله، وإنك ترضى باللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك، زي ما قلت لك جليل كثير، هو ده فضل الله عليك. واسأل ربنا يا أخي، اسأل ربنا، أنت عارف أنت لو تمنيت الخير لأخيك يقول ملك اللهم أعطيه مثل ما تمنى الله، مش لو دعوت لأخيك بظهر الغيب الملك بيقول ولك بمثل، فانت لما تقول اللهم وسع على اخي وبارك له فيه يقول الملك يقول ولك بمثل ما دعوت لاخيك، كنت عند الله محمود. وربنا لما يطلع على قلبك يجدك راضي عن اخيك وراضي عن الناس وراضي عن الله ومسلم امرك لله ومستسلم وما بتحسدش الناس الا اعطاك. شوف ربنا يقول ايه، ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ولكن من اللي يكفي الحسبة وكفى بجهنم سعير. أنا أكتفي بهذا القدر في الكلام عن الحسد وعشان ما نطولش عليكم، وربنا ينجينا وإياكم من الحسد والحسدي. بيقول أثناء الصلاة يقف بجانبي أشخاص أصواتهم عالية في السجود والركوع ويؤثر ذلك على مصلي بجانبهم في الخشوع والتركيز والله، فمن حكم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر أحدكم على أخيه كل منكم يناجي ربه. يعني إيه؟ يعني أنت بلاش ما تقول إيه سبحان ربي الأعلى بصوت عالي، تدعو بصوت عالي، خليك في سرك. وإن بعض الناس لما بتدعو في سرها وتكلم في سرها ممكن توسوس أو ما تحسش بالصلاة، بس طالما بتصلي بجهر حد فتجاوز، يعني انت اخفض صوتك وما تكون بينك وبين نفسك وبعلى صوتك زي انت عايز، لكن كل منكم يناجي رب. وانت والله ذكرتني بمسألة نحن مبتلين بها، لاي الناس يقول لك يا جماعة ما تشغلش القرآن بتاع الفجر اللي هو بعد الأذان ده علشان الناس اللي بتصلي وكده وتخشى، يقول لك ماشي مش هنشغله في الميكروفون، هم يشغلوا الناس اللي في المسجد، يعني يعافي الناس اللي بره اللي هي نايمة وعايزين نصحيها، طبعا ما تشغلوش بره، ويقوم يشغلوا للي بيعبد الله جوه. انا قعدت اصلي في سنه الفجر في مسجد ربع ساعه مش عارف انا بقول ايه، بسبب الاخ عمال يقرا ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد وانا مش عارف اركز، والاخ معلل الميكروفون. فاكر ابو عاطف؟ والله ودني اتثورت مسجد على الطريق، كنا طالعين الله يسامح ابو عاطف، حرمنا نصلي الفجر على الطريق، بشغل فاتح الميكروفون والصوت جوه المسجد فظيع، وقاعد مستمتع واحنا نتفلك. فمش كل منكم يناجي ربه، كل منكم يناجي ربه، فانت مفروض تعين الناس على الخشوع. قول يا سيدنا بقى السؤال بتاعك. ما هو النبي قال له علاج عليه السلام، قال علامة يقتل احدكم اخاه اللي هو الحسد لا يرد، اذا رأى احدكم من اخيه ما يعجبه، انا شفت عليك جلابيه حلوه عجبان اعمل ايه؟ اقول بسم الله اللهم بارك، بس خلصت. فليسمي الله وليه وليبارك. انت مثلا داخل بيتك تقول بسم الله اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا كنت ايام العلاج زمان، يعني رحت اعالج امراه عندها الكليه تعبها وكده فشل كلوش، فنعالج مفيش فايده مفيش من الطب، فانا شكيت في حاجه، هقول يا جماعة طيب الأخت ده هي أصيبت بحسد، قالوا إزاي؟ هي كده ما دي مصابة حسد،
فزوجها قاعد قال اصل هي كانت لابسه عبايه جميله وانا بصت لها كده وقلت ما شاء الله كلمه كده وقلبها ما شاء الله كذا. هو انا اللي بقول ما شاء الله، هو قال والله بقيت كذا، جابها الارض. عايزين واحد زي دي مع شويه نسوان خلصنا منهم. فلما جاب يبقى هو حسد مين؟ حسد زوجته اللي هو اصلا هي مصدر نعيم. لكن هو لو راى زوجته جميله يقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك، فيرد عينه. خلاص دخلت بيت، عود نفسك كده دي ملازمة، دخلت بيت جميل مش جميل، نظيف مش نظيف، بسم الله اللهم بارك، دخل البيت وخلاص. ليه بقى؟ فإذا وقعت عينك أو إذا وقعت عينك على شيء خلاص، شفت أخ ما شاء الله بيلعب حديد وما شاء الله جسمه ربنا بارك له فيه، بسم الله اللهم بارك. ليه؟ ما تقتل أخاك، ما تصيبه من مرض يا أخي. شفت اخي سعيد وماشي مع زوجته وطالعين يتفسحوا وانت زوجتك منكده عليك في البيت، قول بسم الله اللهم بارك. ايوه، حتى لا تفسد ما بينهما. واحنا قلنا في بدايه المحاضره ان تفسد بين المؤمنين او ان تضر اخاك عليك اثمه، عليك الذنب بتاعه لانك انت اللي ضريت. يبقى العلاج اذا كنت حسدك لا راضي تقول بسم الله اللهم بارك. يبقى احنا نقول يا جماعه ده مع الاخرين، تابعوا مع انفسنا ما شاء بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك اللهم بارك. أسأل الله أن يحفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم اصلح بيوتنا يا رب، اللهم اصلح بيوتنا واهد شبابنا واصلح نساءنا يا رب، اصلح نساءنا اللهم اصلح نساءنا، اللهم اهد بيوتنا، اللهم اهد بيوتنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارخي قوت المسلمين، بارك لنا في ارزاقنا واقواتنا، وسع ارزاقنا يا رب العالمين، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم ارزقنا الخير الوفير، اللهم ارزقنا الخير الوفير، اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب. اللهم انت الاول فلا شيء قبلك، وانت الاخر فلا شيء بعدك، وانت الظاهر فلا شيء فوقك، وانت الباطن فلا شيء دونك. اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اجعل مصر امنا امانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله.